بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث حول تفسير السورة المباركة سورة المنافقون، وقلنا أن هذه السورة الشريفة تشتمل على مقاطع ثلاثة. تناول المقطع الأول منها الأبعاد المختلفة لشخصية الإنسان المنافق، وتناول المقطع الثاني من هذه السورة الشريفة المواقف الأساسية للحركة النفاقية تجاه الدولة الإسلامية والجماعة الإسلامية. وقد انتهينا من الحديث عن هذين المقطعين، وبقي علينا أن نتحدث عن المعالم الأساسية للحركة النفاقية وما يرتبط بها من تاريخ ومن خلفيات أخلاقية وآثار ونتائج على مستوى الصعيد الإنساني والفردي للإنسان المنافق. قلنا أنه فيما يتعلق بهذا الموضوع هناك مجموعة من الأبعاد والنقاط ترتبط بهذا البحث. تناولنا أربعة من النقاط المرتبطة بهذا البحث، كان آخرها النقطة التي تبين منهج الإسلام في مواجهة الحركة النفاقية سواء على المستوى الاجتماعي أو المستوى الفردي، حيث قلنا أن هذا المنهج يعتمد على عدة خطوط. الخط الأول هو أن الإسلام والقرآن الكريم بشكل خاص قام بكشف الحركة النفاقية سواء على مستوى عقائدي لهذه الحركة، يعني المضمون العقائدي لهذه الحركة، أو على المستوى المضمون الأخلاقي لهذه الحركة، أو مستوى تفاصيل النشاطات والأعمال والمواقف التي كان يقوم بها المنافقون ضد الإسلام والمجتمع الإسلامي. القرآن الكريم لم يترك هذه الحركة السياسية المضادة تأخذ طريقها إلى المجتمع الإسلامي، وإنما اهتم في مواجهة هذه الحركة بالكشف عن حقيقتها وخصائصها ومواصفاتها ونشاطاتها ومواقفها. والخط الثاني هو اتخاذ المواقف السياسية ضد الحركة النفاقية. هذه المواقف السياسية التي لخصناها بأنها كانت عبارة عن مواقف متدرجة ومتصاعدة، ففي البداية اهتم القرآن الكريم بالكشف، ولكن بعد أن كشف معالم هذه الحركة اتخذ القرآن الكريم موقف دعوة المنافقين للاستغفار وللرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وبعد ذلك صعد القرآن الموقف من المنافقين، فبين ضرورة الإعراض عنهم، وأمر النبي صلى الله عليه وآله بإحمالهم من الناحية السياسية والإعراض عن تصرفاتهم ومواقفهم. ثم بعد ذلك صعد الموقف بإظهار الرفض لهؤلاء المنافقين، وبيان أن هؤلاء المنافقين جماعة مرفوضة من قبل المجتمع الإسلامي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تنسجم مع المجتمع الإسلامي، كما ورد في مثل قوله تعالى: سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا القرآن الكريم عندما يؤكد على أن هؤلاء هم مرفوضون من المجتمع بشكل مطلق، أو في آية أخرى قل أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. هنا القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. هنا القرآن الكريم يؤكد أن هؤلاء أصبحت جماعة مرفوضة بشكل مطلق من المجتمع الإسلامي. وفي مرحلة رابعة هنا نجد القرآن الكريم لا يكتفي بالرفض السياسي والعزل السياسي لهذه الجماعة، بل يبدأ بتهديد هذه الجماعة النفاقية بالمطاردة، كما ورد في مثل قوله تعالى لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هنا يوجد تحديد من قبل النبي صلى الله عليه وآله والقرآن بمطاردة هؤلاء المنافقين واتخاذ الإجراءات العقوبية تجاه أعمالهم ونشاطاتهم ومواقفهم. والخط الثالث الذي اتبعه القرآن الكريم في معالجة قضية النفاق هو سعة الصدر التي كان يتمتع بها رسول الله صلى الله عليه وآله، التي تكشف أيضا في نفس الوقت عن النظرية الإسلامية في قضية من أهم القضايا المعاصرة وهي قضية الحرية السياسية. هنا يمكن أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وآله والإسلام الحنيف لديه نظرية تجاه الحرية السياسية، وهذه النظرية هي أن تترك الفرصة للعمل السياسي المضاد في أن يعبر عن وجوده وعن تصوراته وأعماله إلى أن يصل هذا العمل السياسي إلى مرحلة يشكل فيها خطورة على المجتمع الإسلامي، وهذه الخطورة تتمثل في أن يصبح هؤلاء متآمرين على المجتمع الإسلامي بدرجة يستخدمون فيها القتل والسلاح، كما حصل ذلك بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث تآمر المنافقون على رسول الله في بعض المراحل وحاولوا أن يطيحوا بالنظام الإسلامي من خلال المعاهدات والاتفاقات السياسية التي عقدوها مع اليهود من أهل الكتاب المجاورين لمكة، أو من خلال التعاون الذي كان يقومون به مع المشركين من أهل مكة، فهم تعاونوا مع يهود المدينة من ناحية ومع مشركي مكة من ناحية أخرى، وحتى أكثر من ذلك في مرحلة متأخرة حاول المنافقون أن يختالوا شخص رسول الله صلى الله عليه وآله، كما تحدث بذلك الروايات التاريخية، والتي كان وراء هذا العمل هذا التحديد الذي جاء على لسان القرآن الوحي الإلهي والقرآن الكريم، والأمر الذي يعني أن الحرية السياسية لها مجال واسع في المجتمع الإسلامي ما لم تتحول هذه الحرية إلى عامل يهدد أصل الكيان الإسلامي وأصل الوجود الإسلامي باستخدام القوة أو التآمر على الوجود الإسلامي. هذا كله على المستوى الاجتماعي والسياسي. وأما على المستوى المعالجة الفردية للحالة النفاقية، هنا نجد أيضا القرآن الكريم يهتم في هذا الجانب اهتماما كبيرا. فبعد أن يدعو الإنسان الذي يتمرد، وقلنا أن التمرد يمثل الخطوة الأولى نحو النفاق، يدعوه إلى الاستغفار والطاعة، أيضا يدعو القرآن الكريم الإنسان الذي يبتلي بالنفاق يدعوه إلى النفاق في سبيل الله والمساهمة عمليا في بناء المجتمع الإسلامي مع الإخلاص في النية. وكل ذلك في الواقع يمثل الخطة الإسلامية لمعالجة الحالة النفاقية، لأن الحالة النفاقية كما ذكرنا تمثل حالة أخلاقية، يعني حالة انحراف في الجانب الأخلاقي للإنسان، ولا بد أن تعالج من هذه الزاوية. ونجد أن القرآن الكريم يؤكد على مسألة الطاعة لله سبحانه وتعالى ومسألة الإنفاق سرا وبدون أن يقترن بالرياء، وهكذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادات. هذا مما ينجي الإنسان من حالة النفاق، وقد أكدت على ذلك بعض الروايات التي رويت عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كما جاء في معاني الأخبار بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ قال له رجل: أتخوف أن أكون منافقا. فقال له: إذا خلوت إلى بيتك نهارا أو ليلا أليس تصلي؟ فقال: بلى. فقال: فلمن تصلي؟ قال: لله عز وجل. فقال: فكيف تكون منافقا وأنت تصلي لله عز وجل لا لغيره؟ إذن قضية الإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى والتستر بها من الناس والخلوة في العبادة مع الله سبحانه وتعالى، هذا يمثل في الواقع عنصر من عناصر معالجة الحالة النفاقية وإبعادها عن الإنسان. وأيضا ما ورد بهذا المعنى في تفسير ابن كثير عن أبي الدرداء قال: إن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: الإيمان ها هنا، وأشار هذا الرجل بيده إلى لسانه، والنفاق ها هنا، وأشار بيده إلى قلبه، ولم يذكر الله إلا قليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، وارزقه حبي وحب من يحبني، وصير أمره إلى خير. هنا إذا أردنا أن نلاحظ حالة هذا الرجل نجد أن هذا الرجل قد بدأ الخطوة الأولى بالاتجاه نحو الإخلاص لله سبحانه وتعالى حينما كشف ما في نفسه من أجل الله سبحانه وتعالى. وعندما نلحظ دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله نفهم أن الخطوة المؤدية إلى الإيمان الخالص والمخلصة لهذا الإنسان من حالة النفاق هي المتمثلة بالذكر الله سبحانه وتعالى وبالشكر له شكرا واقعيا ينبعث من قلب هذا الإنسان، ثم بعد ذلك حب رسول الله وحب أولئك الذين يحبهم رسول الله صلى الله عليه وآله، حبي وحب من يحبني، يعني من يحب رسول الله وبالتالي من يحبه رسول الله. فهنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فقال هذا الرجل: يا رسول الله، إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم، أفلا آتيكهم؟ قال صلى الله عليه وآله: من أتانا استغفرنا له، ومن أصرف الله أولى به، ولا تخرقن على أحد سترا. هذه الرواية أيضا تؤكد النظرية التي أشرنا إليها في أن الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله باعتبار أنه يجسد الإسلام ومثل الإسلام تعامل مع الحالة النفاقية بسعة صدر وفسح المجال للحرية السياسية في المجتمع من أجل أن يعبر هذا الإنسان عن مكنونات صدره، وفتح له الطريق نحو الله سبحانه وتعالى من خلال التوجيه والإرشاد. المعلم النقطة الخامسة في موضوع دراسة ظاهرة النفاق هي ترتبط بصفات المنافقين وعلاماتهم. هنا نجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية تحدثت عن بعض الصفات والعلامات التي يمكن من خلالها أن نتعرف على الإنسان المنافق وحتى نتعرف على الجماعة المنافقة. أول هذه الصفات وأهم هذه الصفات التي تتصف بها هذه الجماعة هي قضية الإفساد في الأرض، كما أكد على ذلك الآيات الشريفة من قبيل ما ورد في سورة البقرة من قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وأيضا ما ورد في سورة التوبة من الإشارة إلى محاولاتهم للتفريق بين المسلمين والإرصاد لهم، كما في قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليقولن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، يعني أنهم لم يريدوا الحسنى بذلك، وإنما أرادوا السوء بالمسلمين وأرادوا الإفساد لحالة المسلمين. بالإضافة إلى هذه العلامة التي تعتبر من العلامات المميزة لشخصية الإنسان المنافق، وهو الإنسان الذي يسعى في الأرض فسادا، نجد أيضا في السنة ما يشير إلى مجموعة من العلامات التي يمكن أن تتحدد بها الشخصية المنافق ونكشف بها هذه الشخصية من خلال المجتمع. في الكافي روى بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث من كن فيه كان منافقا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ما هي هذه الثلاث؟ الأولى من إذا اؤتمن خان، هذه علامة من علامات المنافق، والثانية أنه إذا حدث كذب، والثالثة أنه إذا وعد أخلف. إن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يحب الخائنين، وقال: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وفي قوله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. هذه أيضا تمثل مجموعة من العلامات. من جملة العلامات التي وردت في الروايات والتي تعبر عن حالة المنافق ما ورد في مكارم الأخلاق عن عبد الله المسعود قال: دخلت أنا وخمسة رهط من أصحابنا يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أصابتنا مجاعة شديدة، ولم نكن رزقنا منذ 4 أشهر إلا الماء واللبن وورق الشجر، فقلنا: يا رسول الله، إلى متى نحن على هذه المجاعة الشديدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كلاما، ثم بعد ذلك قال رسول الله لابن مسعود: يا ابن مسعود، سيأتي من بعدي، هذه الرواية تنفعنا في تصوير الجماعة المنافقة في هذا العصر، سيأتي من بعدي أقوام يأكلون طيبات الطعام وألوانها، ويركبون الدواب، ويتزينون بزينة المرأة لزوجها، ويتبرجون تبرج النساء، وزيهم زي الملوك الجبابرة، هم منافقوا هذه الأمة في آخر الزمان، شارب القهوات، لاعبون بالكعبات، راكبون الشهوات، تاركون الجماعات، راقدون عن العتمات، يعني عن صلاة الليل، الصلاة في العتمة، مفرطون في الغدوات. يقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأيضا ما ورد في رواية عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، حتى يدع تلك الخصلة. ما هذه الخصال؟ قال: إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي رواية أخرى أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 5 لا يكون في المنافق: الفقه في الدين، والورع في اللسان، والسمت في الوجه، والنور في القلب، والمودة للمسلمين. هذه العلامات في الواقع تبين لنا شخصية الإنسان المنافق في المجتمع وسلوكه ومسيرته. والنقطة السادسة في هذا الموضوع هي نقطة ترتبط بمصير المنافقين في الدنيا والآخرة. من خلال القرآن الكريم يبدو أن المنافقين يصيبهم في الدنيا الخسران والارتكاز والنسيان من الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة يصيبهم العذاب الأليم. فيما يتعلق بالخسران والارتكاز نجد أن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وفي الخسران يقول القرآن الكريم: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم بخلاقكم وبعد ذلك القرآن الكريم يقول وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وفيما يتعلق بالنسيان هنا نجد أن القرآن الكريم يشير إلى قوله تعالى فنسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون أو إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هنا أيضا تعبر عن هذه الحالة حالة المضادة مع الله سبحانه وتعالى والنسيان من قبله لهم ومخادعته لهم. وفيما يتعلق بالعذاب الأليم هنا القرآن الكريم يؤكد كثيرا وفي موارد كثيرة النهاية والمصير الأسود الذي ينتظر المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا.